الله.
طيب هذه المهم دعوني أقول لكم ما أريد. امرأة يعني عليها ثوب ضافي على جميع البدن لكنه قطعة واحدة وليس له أكمام، هذا ما أريد. فسموها شلحة أو غير شلحة ما يهم. نعم. والرأس، كل الرأس أحيانا يجعل أيضا على الرأس خمار، خمارا ويكفي. لا الصمة بارك الله فيك اللي ما يستطيع أن يخرج يديه معه. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروقهم ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد.
شاهد قوله متلفعات في مروقهن، التلفع مثل التلحف، ما يعرفهن أحد يعني من ظلمة الليل لم يتبين النهار. وهذا لأنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ليس هناك أنوار في المساجد. نعم.
فأب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد.
قوله رحمه الله نظر إلى علمها فيه إشارة إلى أن الثوب إذا كان ذا أعلام ولكن لا يهتم به المصلي فإنه لا حرج فيه. ومثل ذلك الفرش، في بعض المساجد فرش موشات يعني منقوشة، فهل نقول إنها تكره لأنها تنهي المأمومين؟ نقول هذا هو الأصل، لكن الناس إذا عرفوها لم يهتموا بها حتى ولو كان موشات. نعم.
حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بإنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا.
بإنبجانية بالهمزة كسرها ميه ولا فتحها؟
بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني.
حديث واضح معناه، وفيه دليل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه لما رد الخميصة إلى أبي جهم قال ائتوني بأنبجانيته. والانبجانية كساء غليظ ليس رقيقا، وإنما قال ذلك جبرا لقلبه لأنه رد عليه خميصته، فلو رد الخميصة ولم يطلب الانبجانية لكان في ذلك شيء في قلب أبي جهم، فلذلك دعا بالأنبجانية. وفيه أيضا دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تجنب ما يلهيه، لأنه نظر إلى أعلامها كم مرة؟ مرة واحدة. فكيف ببعض الناس الآن ينظر إلى الساعة مرة، وإلى القلم مرة، وإلى الغصرة مرة، وإلى المشلح مرة إن كان من ذوي المشالح، وإلى هذا خلاف السنة، وهذا مما يشغل الإنسان. ومما يشغل الإنسان أيضا ما سمعته عن بعض الناس وأما أنا فلا أشغل، فلم يشغل، وهو ما يسمى بالبيجر أو بإيش، بالنداء الآلي. بعض البياجر لها صوت رفيع فيشوش على الناس، ولهذا يقال إن بعض الأئمة في بعض المدن يقول استووا يرحمكم الله أو لا يقول يرحمكم الله استووا وأقفلوا البياجي. وهذا صحيح إذا لأن تشوش إذا صار مثلا هالصف هذا فيه 20 بيجر نعم مشكلة. طيب وفي أيضا أن كل ما ألهى عن الطاعة أو تمامها فهو فتنة. من أين تؤخذ؟ فأخاف أن يفتنني أو أن تفتنني. فكل ما أشغلك عن طاعة الله أو عن كمالها فاعلم أنه فتنة. نعم. إيش؟ التنقيط ظهور القدمين فيها خلاف. من رأى أن القدمين عورة ألزمها بذلك، ومن رأى أنها ليس بعورة لم يلزمها بتغطيته. وهذا الثاني هو قول الشيخ حسام بن تيمية. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب في أبواب الصلاة في الثياب من صحيحه: باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته وما ينهى عن ذلك. حدثنا أبو معمر عن عبد الله بن حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أميقي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي.
نعم. كيف؟
حدث
أبو معمر عبد الله بن عمرو.
أبو معمر عبد الله بن عمرو.
إذا مضى سبق لسان. أو نسخ عندك كذا؟
لا ما عندي.
باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصوير هل تفسد صلاته. مصلب يعني فيه صلبان، تصوير فيه الصور، لكن الصور نوعان: صور ذوات الأرواح، وهذا مراد البخاري رحمه الله، وصور غير ذوات الأرواح، فهذا لا يدخل فيما أراد البخاري، لأن صور غير ذوات الأرواح ما هي إلا وش يعلم به وينقش به الثوب. يقول: هل تفسد صلاته؟ وأتى في ذلك بالاستفهام ولم يجزم به، وذلك لأن العلماء مختلفون في هذا، فمنهم من قال إن صلاته تفسد، ومنهم من قال إن صلاته لا تفسد. فمن قال إنها تفسد قال إنه ستر عورته بثوب محرم، والشيء المحرم لا وجود له شرعا، فيكون كالذي ستر ثوبه، نعم، فيكون كالذي صلى بغير ستر. وقالوا أيضا إن الله قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والمحرم لم يأمر به الله، فإذا صلى بثوب محرم فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا. وهذا هو المشهور من المذهب، أن من صلى بثوب محرم فصلاته باطلة. طيب إذا صلى بثوبين أحدهما محرم والثاني مباح، قالوا لا تصح، سواء كان المحرم هو الأعلى أو هو الأسفل. وعلّوا ذلك بأنه لم يتعين أحدهما ساترا، ما ندري هل يستر بالأعلى ولا بالأسفل. وفرق بعض العلماء فقال: إن كان بالأسفل، إن كان التحريم في الثوب الأسفل لم تصح صلاته، وإن كان بالأعلى صح، لأن الستر تعين بماذا؟ بالأسفل، بدليل أنه لو خلع الأعلى لم تبدو عورته. وقال بعض العلماء في أصل المسألة إنها تصح الصلاة في الثوب المحرم، لأن النهي ليس واردا على الصلاة في الثوب المحرم، النهي وارد على لبس الثوب المحرم. أما لو جاء اللفظ لا تصلوا في الثوب المحرم لكان من صلى بثوب محرم بطل الصلاة لأنه منهي عنه، لكن الثوب المحرم منهي عنه مطلقا سواء في الصلاة أو غير الصلاة. وإلى هذا أمين، أي أن من صلى بثوب محرم فهو آثم لاستعماله المحرم، ولكنه لا تفسد صلاته. ولننظر إلى خلاف العلماء الآن الفتح.
باب إذا صلى في ثوب مصلب بفتح اللام المشددة، بفتح اللام المشددة أي فيه صلبان من أي فيه صلبان منسوجة أو منقوشة أو تصاوير، أي في ثوب ذي تصاوير، كأنه حذف المضاف لدلالة المعنى عليه. وقال الكرماني هو عطف على ثوب لا على مصلب، والتقدير أو صلى في تصاوير، ووقع عند الإسماعيلي أو بتصاوير، وهو يرجح الاحتمال الأول. وعند أبي نعيم في ثوب مصلب أو مصور. قوله هل تفسد صلاته جرى المصنف على قاعدته في ترك الجزم فيما فيه اختلاف، وهذا من المختلف فيه، وهذا مبني على أن النهي هل يقتضي الفساد أم لا. والجمهور إن كان لمعنى في نفسه اقتضاه، وإلا فلا. قوله وما ينهى عن ذلك أي وما ينهى عنه من ذلك. وفي رواية غير أبي ذر وما ينهى عن ذلك. وظاهر حديث الباب لا يوفي بجميع ما تضمنته الترجمة إلا بعد التأمل، لأن الستر وإن كان ذا تصاوير لكنه لم يلبس ولم يكن مصلبا، ولا لأن الستر وإن كان ذا تصاوير لكنه لم يلبسه ولم يكن مصلبا ولا نهي عن الصلاة فيه صريحا. والجواب أما أولا فإن منع لبسه بطريق الأولى، وأما ثانيا فبإلحاق المصلب بالمصور لاشتراكهما في أن كل منهما قد عبد من دون الله تعالى. وأما ثالثا فالأمر بالإزالة مستلزم للنهي عن الاستعمال. ثم ظهر لي أن المصنف أراد بقوله مصلب الإشارة إلى ما ورد في بعض طرق هذا الحديث كعادته، وذلك فيما أخرجه في اللباس من طريق عمران عن عائشة قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا نقضه. وللإسماعيلي سترا أو ثوبا. قوله عبد الوارث هو ابن سعيد، والإسناد كله مصريون. قوله قرام بكسر القاف وتخفيف الراء، ستر رقيق من صوف ذو ألوان. قوله أميطي أي أزيلي وزنا ومعنى. قوله لا تزال تصاوير كذا في روايتنا، وللباقين بإثبات الضمير. والهاء في روايتنا فإنه ضمير الشأن. وعلى الأخرى يحتمل أن تعود على الثوب. قوله تعرض بفتح أوله وكسر الراء أي تلوح. وللإسماعيلي تعرض بفتح العين وتشديد الراء أصله تتعرض. ودل الحديث على أن الصلاة لا تفسد بذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقطعها ولم يعدها. وسيأتي في كتاب اللباس بقية الكلام على طرق حديث عائشة في هذا. والتوفيق بين ما ظاهره الاختلاف بين ما ظاهره الاختلاف منها إن شاء الله تعالى والله أعلم.
محمد محمود. هنا إذا ألبس الولي الصبي ثوبا فيه تصوير فالإثم على الصبي على الولي، لأن الصبي قد رفع عنه القلم. نعم سليم. التصوير لا تجوز مطلقا الا اذا كان هنا حاجه، مثل لو فرض انه ليس له ثوب غير لا باس، لكن اصلا لا يجوز شراء. هذه اذا اضطر الى ذلك صلى ولا عدا. نعم ادم. لا فرق، لا فرق في ذلك. قد ينقش على الثوب صور، صور حيوان أو إنسان أو ما أشبه ذلك. كمان نعم ما هو موجود عندي. هكذا بعض العلماء فهم بعض العلماء هذا، وقال إن الصورة الفوتوغرافية والمنقوش على نقشا ليست حرام، الحرام هي الصورة المجسمة. نعم لكن الجمهور على خلاف ذلك، وحملوا قوله إلا رقما في ثوب على أنه استثناء منقطع، يعني لكن الرقم في الثوب لا بأس به. الرقم كتابة. أين؟ نعم كتاب مرقوم. نعم إيش؟ وهو كذلك هو يقول الله في تين، لكنه لا يتبين إلا عن عمق. يقول إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أمرها أن تميط القران مع أنه منفصل عنه، فالمتصل به من باب أولى. واضح؟ ها. طيب وين ما نبهت؟ نعم الأحسن تحط يا رسول الله. نعم.
باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه فصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، وقال لا ينبغي هذا للمتقين.
هذا مما يدل على أن الصلاة في الثوب المحرم لا تبطل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعد الصلاة ولم يحاول خلعه في أثناء الصلاة، وهذا هو الذي نراه ونميل إليه. وفيه دليل على أن المؤمن التقي لا يمكن أن يلبس الحرير، لأن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. نعم. إيش؟ نعم. وما كان لابسا له من باب أول. ها؟ نعم. حتى هذا فيه شيء من تعظيم الصور، تعليق لا شك أنه فيه تعظيم الصور. لا مهم من جهة الاستغفار الآن. ولهذا قال عمر رضي الله عنه في الكنائس: إنا لم ندخلها عليكم إلا أن فيها الصور. سم خلنا ثلاثة، لا حول ولا قوة. نعم نعم سم. أين الظاهر؟ لا فرق، لأن الملائكة لا تصحب رفقة فيهم صورة، معهم صورة، الظاهر منها. لكن ها هنا ثلاثة أسئلة: رجل في البر وليس عنده إلا ثوب حرير، فماذا يفعل؟ ها؟ يصلي في ثوب الحرير؟ طيب ها؟ ما عنده شيء، هو بربر. نعم يصلي عريان، هذا قول. والثاني يصلي في ثوب الحرير، هذا القول الثاني. وإذا لم يكن عنده إلا ثوب مغصوب يصلي فيه. وإذا لم يكن عنده إلا ثوب نجس يصلي فيه. كل الثلاث. نعم، المذهب يقولون إذا كان ليس عنده إلا ثوب حرير صلى فيه ولم يعد، لأنه لما اضطر إليه صار مباح فيصلي ولا إعادة. وإذا لم يكن عنده إلا ثوب مغصوب فإنه يصلي عريانا، لأن تحريم الثوب المغصوب لأي شيء؟ لحق الآدم، والآدم ما ندري هل يسمع أو لا يسمع، فصلي عريانا. وإذا لم يكن عنده إلا ثوب نجس فإنه يصلي فيه ويعيد الصلاة، فألزموه بصلاتين، تكون الصلوات في حقه في اليوم والليلة عشر. وهذا قول باطل، والصحيح أنه يصلي فيه ولا يعيد. لماذا؟ لأنه اضطر إلى ذلك، فلا إعادة عليه. المصوب ينظر، إن كان صاحبه يغلب على ظنه أنه يسمح له فليصلي فيه، وإلا فلا، يصلي عريانا. نعم دمنان. إيش؟ يمكن الشهادة الأولى تستطيع أن تطمس على الصورة، هي ما معتبر، هي ستعتبر، ما يرجع إليها، خلت تلغى، ما أرى لها حاجة. لكن قد يحتاج الإنسان ليعرف قوة فيما سبق، وهل هو جيد أو غير جيد. يقول في هذه الحالة اطمس على وجهه وينتهي الموضوع. نعم ثلاثة.
باب الصلاة في الثوب الأحمر. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثني عمر بن أبي زائدة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله
عليه وسلم
ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يبتدرون ذاك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بدن يد صاحبه، ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا، صلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزة.
الظاهر الصواب فتح، لكن لو تعيد الصلاة الحديث طيب لأنه نعم.
باب الصلاة في الثوب الأحمر. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثني عمر بن أبي زائدة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يبتدرون ذاك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه. ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا، صلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزة.
هذا الحديث كان في الأرطة في نزول النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع قبل أن يخرج إلى منى، كان في قبة حمراء من أدم أي من جلود يتظلل بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبلال آخر وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس وضوءه يعني فضل وضوءه، ورأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيء تمسح به تبركا به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه. ثم رأيت بلالا أخذ عنزة، والعنزة هي الرمح في طرفه زج يعني حديدة مدببة، فركزها، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا. ففي هذا دليل على جواز الأحمر بقوله حلة حمراء، لكنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النهي عن لبس الأحمر. والجمع بين هذا وبين حديثنا أن هذه الحلة حمراء يعني أن أعلامها حمر، كما يقال مثل الشماغ الآن أحمر ولا أبيض؟ أحمر، مع أن فيه بياض، والمنهي عنه هو الأحمر الخالص. وفي قوله في هذا الحديث مشمرا دليل على أن تشمير الثوب إذا لم يكن من أجل الصلاة لا بأس به، ولهذا نقول إن تشمير الثوب إذا لم يكن في الصلاة فلا بأس، يعني لو فعله لعمل قبل ثم جاء يصلي فإننا لا نأمره بأن ينزل الثوب، لا حرج أن يصلي وهو قد شمر ثوبه. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وأن لا أكف شعرا ولا ثوبا، فالمراد أن لا أكفه في حال الصلاة، يعني عند السجود ما أرفعه خليه يبقى، أما لو كان قد شمر بعمل قبل صلاة ثم جاءت الصلاة فإنه لا يلزمه فإنه لا يكره أن يبقيه مشمرا. ومثل ذلك أيضا كف الكم إذا كان لعمل قبل الصلاة كما يكون في العمال ونحوهم فلا بأس أن يصلي وقد كف كمه، وأما إذا كفه للصلاة فإن هذا لا ينبغي. وفي هذا الحديث أيضا دليل استحباب الصلاة إلى السترة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل فركزت العنزة وصلى ركعتين، وفيها دليل على القصر في الصلاة، على قصر المسافر المقيم لقوله صلى ركعتين، وفي لفظ أوسع من هذا قال صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وهذا ظاهره أنه جمع بينهما، فيكون فيه دليل على مسألتين: المسألة الأولى القصر للمقيم، والثانية الجمع لمن لم يكن سائرا. ولكن هذا لا أن النبي عليه الصلاة والسلام فعله لحاجة الناس إلى الجمع إما لقلة الماء كما هو الظاهر، ولهذا كانوا يبتدرون وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام أو لغير ذلك، فجمع لأنه أرفق بالناس وإن كان نازلا، وإلا فالأفضل لمن كان نازلا أن لا يجمع. وفيه تنع على قص الصلاة كما قلت لكم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أقام قبل الحج 4 أيام وهو يقصر الصلاة، فلو جاء قبل اليوم الرابع هل يقصر أو لا؟ نعم يقصر. ويدل لذلك أنه لو كان مجيئه قبل اليوم الرابع موجبا للإتمام لبينه، لأنه من المعلوم أن الناس يأتون إلى الحج في أول يوم من ذي الحجة وفي الثاني وفي الثالث وفي الرابع، ولو كان الحكم يختلف لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا من أدلة شيخ الإسلام ابن تيمية على أن المسافر ولو طالت مدته فإنه مسافر يقصر الصلاة، إلا إذا نوى إقامة مطلقة، نوى إقامة مطلقة فإنه يتم، أو نوى استيطان فإنه يتم أيضا. أما الأول الذي نوى إقامة مطلقة فرجل جاء إلى هذا البلد وأعجبه أهل البلد وأعجبه ما فيها فنوى الإقامة المطلقة غير محددة بوقت ولا بعمل. وأما الاستيطان فرجل قدم إلى هذا البلد تاركا لبلده عازما على أن يكون وطنه هذا، فكذلك هذا يتم لأنه اتخذ هذا البلد الثاني وطنا. أما من نوى إقامة مقيدة بزمن أو عمل فإنه لا يزال مسافر، وليس في الكتاب ولا في السنة تحديد مسافة تحديد مدة السفر التي ينقطع بها حكم السفر، فيبقى الأمر على ما كان عليه. ولهذا نقول أي شيء يحدده الإنسان فإنه تحكم. لو قال أحدد بأربعة أيام ممكن من قالك وش الدليل؟ قال أحدد ب15 يوما كما حدد بذلك أبو حنيفة، نقول ما الدليل؟ قال أحدد ب19 يوما كما قال ابن عباس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام في مكة عام الفتح 19 يوما يقصر الصلاة، نقول ما الدليل؟ كون الرسول أقام 19 يوما هل هو مقصود أو اتفاق؟ اتفاق وافق، هذا اتفاق. ولهذا قال شيخ الإسلام من قال إن الأصل في المسافر إذا أقام أن انقطع سفره خولف في الأيام الأربعة، لأن الرسول أقامها قطعا وهو يقصر الصلاة، قال من قال هذا فقد أخطأ ليس عليه دليل، لأنه لا زال مسافر. والله عز وجل يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وقال وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. ومن المعلوم أن الذي يبتغي من فضل الله قد يبقى في البلد يوما أو يومين أو 10 أو أكثر حسب ما تطير الحال، فهذا القول هو الراجع، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ونصره، واختاره شيخنا عبد الرحمن بن سعد، واختاره الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف، واختاره الشيخ محمد رشيد رضا. نعم، وقال عنه الشيخ عبد العزيز بن باز فيما سبق لما كان في المدينة قال إنه قول قوي له شواهد، لكنه في الأخير ذهب إلى قول الجمهور من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله. وعلى كل حال الحق وحق يتبع، ومن كان في نفسه شيء من ذلك فالأمر واسع يتم، ولا أحد يقول له لماذا أتممت، لكن كلام على الجواز. إلا أننا نرى أنه في مسألة الصيام لا يؤخر الصوم إلى رمضان الثاني، لأنه ربما تتكاثر على الشهور فيعجز، ولأن تأكد القصر في السفر أبلغ من تأكد الإفطار في السفر. الإفطار في السفر والصوم على حد سواء، بل ينظر الإنسان ما هو أفضل ما هو أريح له، لكن القصر ليس مع الإتمام على حد سواء، بل القصر إما واجب وإما سنة مؤكدة. موسى ما جاء؟ ها؟
كتبه الأخ سام بن عباس يقول فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه ستة أنفس. اتفق البخاري ذكر البخاري ومسلم ذكر أرقام.
إيه طيب
نقرأها
ما حاجه.
وذكر رواه البيهقي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن وذكر البخاري إسنادها معلقا ولم يذكر لفظ الحديث. قال الحافظ: وصلها أحمد والدارمي وابن خزيمة والبيهقي عن محمد بن عمرو.
وش اللي وصل؟ وش اللي وصل؟ ها؟
إيه؟
نعم. بس ما بينت الحين. إيه؟
اتفق البخاري ومسلم على روايته عن الأعرج عنه، وانفرد مسلم بروايته عن ابن يونس أو عن أبي يونس وهمام بن منبه وأبي صالح وأبي عنقمة عنه. ورواه البيهقي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنه. وذكر البخاري إسنادها معلقا ولم يذكر لفظ الحديث. قال الحافظ: وصلها أحمد والدارمي.
إسناد إيش؟ لكن لفظه إيش؟ نعم.
قال الحافظ: وصلها أحمد والدارمي وابن خزيمة والبيهقي عن محمد بن عمرو نحو رواية سمي عن أبي صالح، وقال في روايته: فوافق ذلك قول أهل السماء. واختلف في المراد بالملائكة هنا على أقوال. قال النووي: قيل هم الحفظة، وقيل غيرهم لقوله صلى الله عليه وسلم: فوافق قوله قول أهل السماء. وأجاب الأولون عنه بأنه إذا قالها الحاضرون من الحفظة قالها من فوقهم حتى ينتهي إلى أهل السماء. قال ابن علان في الفتوحات: وهذا الجواب يحتاج إلى سند يشهد له. وقال القسطلاني: والظاهر أن الأولى حمله على الأعم، لأن اللام للاستغراق، فيقولها الحاضر منهم ومن فوقهم إلى الملأ الأعلى. وقال أيضا: وقالت الملائكة في السماء آمين، يقوي أن المراد بالملائكة لا يختص بالحفظة كما مر. وقال الحافظ: قال ابن المنير: وظاهره أن المراد بالملائكة جميع أن مراد بالملائكة جميعهم، واختاره ابن بزيزة. وقيل الحفظة منهم، وقيل الذين يتعاقبون منهم إذا قلنا إنهم غير الحفظة. والذي يظهر أن المراد بهم من يشهد تلك الصلاة من الملائكة ممن في الأرض أو في السماء. وسيأتي في رواية الأعرج بعد باب: وقالت الملائكة في السماء آمين. وفي رواية محمد بن عمرو الآتية أيضا: فوافق ذلك قول أهل السماء، ونحوها لسهيل عن أبيه عند مسلم. وروى عبد الرزاق عن عكرمة قال: صفوف أهل الأرض على صفوف أهل السماء، فإذا وافق آمين في الأرض آمين في السماء غفر للعبد. قال الحافظ: ومثله لا يقال بالرأي، فالمصير إليه أولى، والله تعالى أعلم.
إذن يكون المراد من شاركوا في هذه الصلاة، على هذا، ومن شاركوا سواء من أهل السماء أو من الأرض. أحسن، بارك الله فيك. جيد.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في أبواب الصلاة في الثياب: باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. قال أبو عبد الله: ولم ير الحسن بأسا أن يصلي على الجمد والقناطر، وإن جرى تحتها بول أو فوقها أو أمامها، إذا كان بينهما سترة. وصلى أبو هريرة على سقف المسجد بصلاة الإمام، وصلى ابن عمر على الثلج.
كل هذه آثار واضحة في أنه إذا كان الإنسان لا يباشر النجاسة فإن صلاته صحيحة وليست مكروهة أيضا كما قيل به. فلو وضع الإنسان سجادته على أرض نجسة وصلى فلا بأس، لأن ما يباشره طاهر وليس مكروها أيضا، خلافا لمن قال إنه يكره لاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه، يقال إنه لم يمس ما لا تصح الصلاة عليه. وكذلك الصلاة في السطوح، هذا القول هو الصحيح أيضا، وذهب بعض العلماء إلى أن الصلاة في السطوح إذا كان تحتها مارة أي قارعة الطريق فإنها لا تصح، والصواب الصحة. وكذلك الصلاة على المنبر، وهذه ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على المنبر فكان إذا أراد السجود ينزل فيستوي على الأرض، وإذا قدر أن المنبر واسع يتسع للسجود عليه فلا حاجة للنزول. والخشب يصلى عليه أيضا كسرير الخشب ما لم يكن أرجوحة، فإن كان أرجوحة فإنها لا تصح الصلاة عليه. والأرجوحة هي عبارة عن خشبة تكون في المنتصف مشدودة في مسمار أو شبهه تتارجح يمينا وشمالا، هذه قالوا لا يصح الصلاة عليها، وذلك لأنها غير مستقرة. وأنس بن مالك رضي الله عنه يقول كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه، فدل هذا على أنه لا بد من التمكين. فإن قال قائل وهل تصح الصلاة في الطائرة؟ قلنا نعم ولا شك، لأنها مستقرة، وهي وإن كانت على الهواء لكنها مستقرة، الإنسان يمكن جبهته من سطح الطائرة. وقال أبو عبد الله لم يرى حسن بأسا أن يصلي على الجمد والقناطر يعني السور وإن جرى تحتها بول أو فوقها أو أمامها إذا كان بينهما سترة، يعني إذا كان بينهما ما يمنع مباشرة النجاسة. وصلى أبو هريرة على سقف المسجد بصلاة الإمام، فدل ذلك على أن من كان في المسجد لا يشترط أن يرى الإمام، يصح اقتداء به وإن لم يره، لكن بشرط إمكان المتابعة بأن يكون يسمع الصوت. ومثل ذلك أيضا أن يصلي في الخلوة في الأسفل في القبو والإمام فوق، فإن الصلاة جائزة إذا كان يمكنه المتابعة. أما ما كان خارج المسجد فإنه لا يصح أن يصلي بصلاة الإمام، وذلك لاختلاف المكان. والمقصود بالجماعة الاجتماع في المكان والزمان والأفعال، ولهذا أمر الإنسان أن يتابع، إذا كبر فكبر وإذا ركع فركع. وكيف يمكن أن تكون جماعة خارج المسجد أو واحد خارج المسجد تابعا لإمام في المسجد؟ ولو أننا فتحنا هذا الباب لقال القائل إذن نصلي على الراديو بصلاة المسجد الحرام أو بصلاة المسجد النبوي، لأنه يمكننا المتابعة، وإذا كان في التلفاز أمكننا المتابعة والمشاهدة. وحينئذ إذا أمرناه أن نصلي مع الجماعة قال أنا أصلي مع إمام أكثر منكم جماعة وفي مكان أفضل من مكانكم، واليوم أصلي معه صلاة العشاء وغدا أصلي معه صلاة الجمعة، ولا حاجة لي بمساجدكم. نعم، والعجيب أن رجلا أنه ألف في هذا رسالة اسمها الإقناع بصحة الصلاة خلف المذياع، وهذا قبل أن تأتي التلفزيونات، وذكر أدلة ومنها حديثنا الذي بحثه الأخ سامي. قال الملائكة تصلي في السماء مع إمام في الأرض، فقاس عالم الغيب، فقاس عالم الشهادة على عالم الغيب، وهذا قياس مع الفارق. ولو فتح للناس هذا الباب لأمكن كل فسول أن يتأخر ويقول أنا أصلي. الآن في بعض البلاد، والحمد لله بلادنا نسأل الله أن يديم علينا، لا ينقلون الصلاة في المنارة، لكن في بلاد أخرى تجدهم يقيمون الصلاة في الجماعة.